أحيا والقلب على أمل بك أدعو للأحباب ولأحيا والقلب على أمل بك أدعو للأحباب ولي.
تمام الثامنة مساء حسب توقيت عاصمة الجمهورية الإسلامية طهران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. معكم محمد جواد النجف يقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد تحسن قيمة العملة الإيرانية تدريجيا. طهران تعلن إجراء مناورات بمشاركة 7 قواعد جوية يوم غد تستمر يومين. والقوى الفلسطينية تدعو لمشاركة في المسيرة التي ستنطلق غدا لمناسبة ذكرى وعد بلفور المشؤوم. أهلا بكل تفاصيل أنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ظروف العملة الأجنبية والإنتاج والصادرات في البلاد تتجه نحو التحسن، مما سينعكس إيجابيا على قيمة العملة الوطنية. وأشار الرئيس روحاني إلى تحسن حركة الإنتاج والصادرات وتعزيز العلاقات الخارجية بالتزامن مع تنفيذ قرارات تسهيل الاستيراد والتصدير، معربا على مده بعودة أسواق العملة الأجنبية والرسامير والسلع في البلاد إلى الاستقرار والهدوء. كما أكد ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة الاقتصادية للحكومة للاستفادة من العملة الأجنبية المستحصلة من الصادرات، معتبرا الظروف المعيشية للمجتمع من أولويات اهتمامات الدولة. أكد قائد سلاح الجو للجيش الإيراني العميد الطيار عزيز نصير زاد انطلاق المرحلة الأساسية لمناورة فدائي الولاية الجوية 9 يوم غد الاثنين. وقال العميد نصير زاد أن قاعدة الشهيد بابائي الجوية في محافظة إصفهان ستتولى قيادة المناورة، لافتا إلى أن الاستعدادات للمناورة بدأت يوم أمس بنقل العشرات من أنواع الطائرات العسكرية الإيرانية والأجنبية. واعتبر الهدف من المناورة رفع مستوى القدرات القتالية والتدريب على تنفيذ العمليات التي تم التخطيط لها باستخدام مختلف أنواع الطائرات المسيرة وغير المسيرة. قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي إن استمرار الضغوط القصوى على إيران يكلف أمريكا ثمنا باهظا، الأمر الذي جعل الأمريكيين يتخبطون ويكررون فرض الحظر على نفس المؤسسات والأفراد عدة مرات. وأضاف أن أمريكا بادرت في الظروف الحالية لفرض الحظر حتى على الأدوية والسلع الطبية، مستخدمة فيروس كورونا وسيلة للضغط على الشعب الإيراني، وهذا ما يؤكد خبث الإدارة الأمريكية ونزعتها الشريرة وزيف كل شعاراتها في مجال حقوق الإنسان. التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي نظيره التركي أونال وبحث معه آخر التطورات في قرباغ، وعرض مبادرة إيرانية ترمي لإيجاد حل دائم للصراع بين أرمينيا وأذربيجان. وتنطلق المبادرة الإيرانية من رؤية إقليمية تعطي الأولوية لالتزام الدول بالمواثيق الدولية وإنهاء الاحتلال واحترام سيادة الدول وحقوق الأقليات. من جانبها دعت الأمم المتحدة أرمينيا وأذربيجان إلى تكثيف الجهود لإنهاء المعارك في إقليم ناغورني قرباغ، فيما أعربت روسيا عن استعدادها لتقديم المساعدات الضرورية لأرمينيا في نزاعها مع أذربيجان إذا ما طالت المعارك الأراضية الأرمينية. زعمت وسائل إعلام أذربيجانية وتركية بأن غارات جوية أذربيجانية استهدفت رتلا يضم رئيس جمهورية قرباغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا. وقالت التقارير الإعلامية أن القصف الأذربيجاني أسفر عن مقتل الرئيس أرايك هاروتيونيان الذي كان داخل أحد العربات العسكرية ضمن الرتل، لكن مكتب رئيس الإقليم المتنازع عليه سارع إلى نفي صحة هذه الادعاءات، مؤكدا أن هاروتيونيان يواصل أداء مهامه. وسبق للحكومة الأذربيجانية أن أعلنت أوائل أكتوبر الماضي عن إصابة هاروتيونيان، لكنه ظهر بعد ذلك عدة مرات أمام عدسات الصحفيين. اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف طلب أرمينيا مساعدة عسكرية من موسكو بمثابة اعتراف بالهزيمة. وخلال لقائه مع وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو، قال علييف إن أرمينيا لا تملك أي مبررات لطلب مساعدة عسكرية من موسكو على خلفية تطورات النزاع في قرباغ. وأضاف الرئيس الأذربيجاني أن بلاده تخوض عمليات على أراضيها المعترف بها دوليا ولا تريد الاعتداء على سيادة أرمينيا. وقال علييف نريد ضمان سحب القوات الأرمينية من أراضينا المحتلة عبر المفاوضات، وإلا سنمضي قدما بإعادة سيادتنا الإقليمية بأي طرق متاحة. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الجولة الخامسة من المحادثات العسكرية الليبية ستعقد غدا للمرة الأولى في مدينة قدامس جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أن الاجتماع سيبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والتحقق من مراقبته، فضلا عن إنشاء اللجان الفرعية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
في تطور غير مسبوق، محادثات عسكرية ليبية تبدأ يوم الاثنين وتعقد للبرة الأولى في البلاد برعاية أممية بعد انعقاد 4 جلسات سابقة في الخارج. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكدت أن الجولة الخامسة من المحادثات العسكرية الليبية ستعقد في مدينة غدامس على مدى 2 اعتبارا من يوم الأحد. وأوضحت البعثة الأممية أن توقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جنيف مهد الطريق لعقد الجولة الخامسة، مشيرة إلى أن المحادثات ستحضرها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز. وأكدت البعثة أن الاجتماع سيبحث آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلا عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار. وللدفع بعجلة الاتفاق إلى الأمام، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفانا ويليامز للتشاور. واتفق الجانبان بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزعم عقده في تونس في 9 من الشهر الجاري يمثل فرصة للحل السياسي دون تدخل خارجي ووفق خريطة طريق الملزمة وبتواريخ محددة للوصول إلى انتخابات وطنية تجري على قاعدة دستورية صلبة. وفي وقت سابق رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوقيع الأطراف الليبية اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى في جنيف برعاية أممية، واصفا الاتفاق بالخطوة الأساسية نحو السلام والاستقرار في ليبيا، ودعا أطراف الحوار إلى وضع مصلحة ليبيا فوق خلافاتهم. لكن تطبيق اتفاق السلام في ليبيا لا يزال يواجه عقبات جمة، ليس أقلها بقاء حالة التنافس بين الأطراف الإقليمية والدولية في ليبيا من خلال دعم أطراف الصراع في الداخل.
دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة إلى المشاركة الواسعة في المسيرة التي ستنطلق غدا لمناسبة الذكرى 300 لوعد بلفور المشؤوم. وأوضحت القوى في بيان صحفي لها اليوم أن المسيرة الجماهيرية ستؤكد على مواصلة الشعب الفلسطيني كفاحه الوطني المشروع لنيل حقوقه. وفي سياق ذاته دعت القوى الفلسطينية إلى تكثيف الحراك الشعبي لنصرة الأسير ماهر الأخرس الذي واصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 98 على التوالي. أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل حية وجود رسائل متبادلة مع حركة فتح للوصول إلى أفضل اتفاق شراكة بين الفصائل الوطنية. ودعا الحية إلى ضرورة الاتفاق على خارطة طريق متكاملة بالشراكة الوطنية والمقاومة الشعبية وتهيئة المناخات للوقوف صفا موحدا أمام التحديات الكبيرة. وأوضح أن القضية الفلسطينية اليوم في مزاد التصفية من قبل الإدارة الأمريكية، وباتت فلسطين والقدس والأقصى في خطر وشعبنا مهدد، ولا بد من الوصول إلى خارطة طريق متفق عليها وطنية. بهذا أيها السادة وصلنا لنهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد تحسن قيمة العملة الإيرانية تدريجية. طهران تعلن إجراء مناورات بمشاركة 7 قواعد جوية يوم غد تستمر يومين. والقوى الفلسطينية تدعو للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق غدا لمناسبة ذكرى وعد بلفور المشؤوم. النشرة انتهت، وعلى رأس الساعة نلتقي بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أمة واحدة،
امروز متاسفانه دنیای اسلام از وحدت محروم است.
ان العالم الاسلامي يفتقر اليوم الى الوحده ويتعرض للمشاكل والنزاعات، وهذا ما يقلل من حجم الروح المعنويه. ان العديد من الدول الاسلاميه تعيش في حداد جراء الحروب، سفك الدماء، كما يحدث في سوريا واليمن وليبيا والبحرين، وما لا يليق بالأمة الإسلامية. فما سبب كل هذه المشاكل؟ وما هو مصدرها الخبيث والموبوء؟ ومن هو ذلك الذي يستقطب جموع الشباب من كافة أقطار العالم ثم يبعث بها إلى سوريا والعراق ومناطق أخرى من قبيل بنغلاديش وتركيا؟ إنهم أولئك الذين يجلبون الشقاء والبؤس للعالم الإسلامي ويسلبونه الأمن والأمان. إنهم يمارسون هذه المؤامرة في العديد من البلدان الأخرى، وهذا هو الذي يضعف الأمة الإسلامية. فلا بد من الإحاطة بكل هذه الأبعاد. إن الاستكبار العالمي وفي مقدمته أمريكا هم الذين يسعون لإثارة كل هذه النعرات حتى تعيش إسرائيل في راحة وأمان، ومن ثم تذهب القضية الفلسطينية إلى مجاهل النسيان.
استكبار جهاني ودر رأس آنها أمريكا يخان إن منطقة رو سرگرم ومشغول بخود بكنن تا رژیم صهیونیستی نفس راحتی بکشد. اینا میخوان مسئله فلسطین رو به فراموشی بسپرن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم أحبتنا الكرام ذكرى أسبوع الوحدة، هذا الأسبوع الذي سيجسد عنفوان وازدهار أمتنا بإذن الله.
بنور القدرة حين تجلى وجه محمد لعرش الله دنا فتدلى، وجه محمد شعاع يحمل نور المولى، وجه محمد فأجمل ما في الكون وأحلى، وجه محمد سناء في عرش المعبود، سناء بالعصمة معبود، سناء في عرش المعبود، سناء بالعصمة معبود.
أحبتنا الكرام، معكم في لقاء آخر من لقاءاتنا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران وأطروحة الوحدة الإسلامية محور حديثنا في هذا اللقاء. وطبعا اخترنا هذا الموضوع بمناسبة انطلاقة أسبوع الوحدة الإسلامية. أحبتنا الكرام، ضيفنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ فرحان الساعدي الأستاذ الحوزوي والباحث الإسلامي، سيكون معنا عبر الهاتف في هذا اللقاء، وسنتواصل معكم أحبتنا الكرام. يمكنكم متابعتنا عبر شبكات الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم أيضا المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر شبكة الإنترنت على رقم الواتساب 00989388784050. أحبتنا الكرام، في هذه المناسبة العطرة يجب أن نقول أولا إن أسبوع الوحدة الإسلامية هو أحد ابتكارات الزعيم العالمي المبارك الإمام روح الله الخميني رحمه الله، منطلقا من تاريخي الولادة المشهورين عند أهل السنة والشيعة، وهما 12 و17 من ربيع الأول، فأعلن بينهما أسبوع الوحدة الإسلامية. هناك حاجة ماسة إلى تفعيل واقع هذا الأسبوع وترجمته إلى عمل وواقع، لأن الأمة اليوم تعيش في خضم التحديات والأخطار المحدقة بها، وهي بأمس الحاجة إلى الوحدة والتوحد، لأن مشاريع التقريب وغيرها غير كافية، لأن الإسلام هو دين الوحدة، وأن التقريب إنما يكون بين الأديان وليس بين أبناء الدين الواحد المكرس أساسا للوحدة، ونبذ الاختلاف والتعاطي مع حقائق وحدانية الخالق ووحدانية الحق. ثالثا، يجب القول إن الإرهاب والفكر التكفير الوهابي والتكالب الاستكبار الصهيوني هي بالحقيقة أهم التهديدات التي تترصد وتحاصر الأمة، وهي تمثل أكبر الأخطار المحدقة بها، مما يتطلب الاهتمام بالجانب الوحدوي ونبذ الخلافات وعناصر الفرقة، لأن قوة الأمة تكمن في وحدتها، وأن عناصر القوة تتمثل في الالتفاف حول نقاط وأسس قوة الأمة، باعتبار الوحدة تمثل العوامل البنيوية والتأصيلية في تقدم الأمة وقوتها. رابعا، أن أسبوع الوحدة الإسلامية والذي انطلق منذ سنوات حقق الكثير من المنجزات، ومن منجزاته الصحوة الإسلامية التي عمت العالم الإسلامي، وظهور دعوات بضرورة وحدة المجتمعات الإسلامية وفهم شمولي لمخططات ومشاريع الاستكبار، ناهيك عن فشل أو عرقلة مشاريع خطيرة تمت حياكتها للقضاء على الإسلام والشعوب الإسلامية. خامسا، إن الوحدة بين المذاهب لا تعني ترك جميع المعتقدات وأن يصبح السني شيعيا أو الشيعي سنيا، بل تعني التعايش جنبا إلى جنب بشكل سلمي بعيدا عن التكفير والكراهية ونبذ الآخر. يجب علينا أن نظهر للعالم أن الإسلام الحقيقي بعيد كل البعد عن الإرهاب، لكن مع الأسف الشديد أن الاستكبار العالمي والذي يرى مصالحه في التفرقة وإيجاد التفرقة بين أبناء هذا الدين الحنيف لا يسمح بذلك. وأخيرا، أسبوع الوحدة الإسلامية هو مظهر من مظاهر التعريف بالإسلام الحقيقي البعيد كل البعد عن التطرف والتعدي على الآخرين واستخدام أساليب العنف، بل يجب التعريف بالإسلام بأنه دين التسامح والمحبة الإنسانية الشمولية، وهو رسالة للسلم وتحقيق الأمن الجمعي للمسلمين والدفاع عن قضاياهم المصيرية كقضية فلسطين وشعب بورما وغيرها من الشعوب المستضعفة، وبالتالي هو أسبوع التحرر من ربقة الارتهان لأعداء الدين وأعداء الوحدة وأعداء الإنسانية.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21.
وطبعا ضيفنا الثابت في هذا اللقاء الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي معنا عبر الهاتف. نرحب بك سيد العيدان ونبارك لك وللمستمعين الكرام حلول أسبوع الوحدة الإسلامية.
حياك الله أستاذ محمد وحيا الله المستمعين الأكارم وبارك الله فيكم ونبارك لكم هذه الذكرى العزيزة.
حياكم الله سيد العيدان. اليوم نحن نعيش أجواء هذا الأسبوع أسبوع الوحدة الإسلامية، لابد من طرح سؤال مشروع وأساسي وهو كيف يمكن تأصيل هذه الأطروحة المباركة للإمام الخميني رضوان الله عليه وكيف يمكن التأسيس للواقع الوحدوي المنشود.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أسبوع الوحدة الإسلامية نادى به مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الخميني قدس الله تعالى سره الشريف، واحدى طروحاته جعل من المولد النبوي الشريف على التقويمين يعني الشيعي والسني ليكون منطلقا الى ردم الهوة بين المسلمين وتقريب وجهات النظر وايضا مغادرة سكة الخلافات التي اوجدتها القوى الاستعمارية الاستكبارية.
نعم.
الامام الراحل بهذه الطروحة استثمر يعني مجمل الأوضاع الموجودة في العالم الإسلامي واستقراها قراءة واعية من أجل إيجاد نقاط الارتقاء الفكري والحضاري.
نعم.
وهو بلا شك يعني رد منه لنبي الوحدة على مواجهة الفتنة، لأن الرسول الأكرم إنما هو جاء لتوحيد الأمة الإنسانية وليس فقط الإسلامية.
نعم.
ومن هذا المنطلق نجد الإمام الخميني عندما قدم هذه الأطروحة قدمها على أساس إيجاد القواسم المشتركة بين المسلمين وأيضا إيجاد روح الأخوة وفاعلية التجاذب بين هذه القواسم المشتركة لتكون أرضية ومنطلقا من أجل توحيد صفوف الأمة ومن أجل يعني تثبيت روح المقاومة لديها في مواجهة التحديات. الآن الأمة الإسلامية خصوصا في هذه المرحلة تحتاج إلى مثل هذه الوحدة الإسلامية.
نعم.
خصوصا هناك تحديات كبيرة يعني تتعلق بقضاياها المصيرية، تتعلق بمصيرها، تتعلق بإمكانياتها، تتعلق حتى برموزها. الآن مثلا نواجه مسألة التعديات والإساءات الموجهة لشخص الرسول الأكرم.
نعم.
والرد الوحيد الذي يمكن من خلاله مواجهة هذه الإساءات إنما بالوحدة. عندما تكون هناك الوحدة تكون القوة.
نعم.
الوحدة حقيقة هي منطلق لقوة الأمة وإرادة الأمة، وعندما تجتمع القوة وتجتمع الإرادة سيكون حينئذ ذلك النصر الذي يعز هذه الأمة والذي يرفعها إلى مقامها السامي الذي يعني أراده الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى.
نعم.
وأراده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
نعم. طيب يعني إذا أردنا أن يعني نضع النقاط على الحروف، ما أبرز التحديات التي تواجهها هذه الوحدة، تواجه يعني تحقيق هذه الوحدة؟
طبعا هناك عوامل عديدة، يعني عوامل بعضها يعود إلى الجذور التراثية الموجودة في تاريخنا، وبعضها يعود إلى الواقع الاستعماري الذي أوجده من خلال تقسيم العالم الإسلامي جغرافيا وتقسيمه أيضا مذهبيا وطائفيا، وإلى ذلك من التقسيمات التي أوجدها سواء الفكرية أو السياسية أو العقائدية وما إلى ذلك. وهناك أيضا المؤثرات الداخلية لكل مجتمع، وبالطبع يعني فإن تجاوز مثل هذه الموروثات التاريخية والتحديات السياسية والفتن الاستكبارية، هذا يحتاج إلى كثير من الإرادة وإلى كثير من مراجعة التاريخ وإيجاد النقاط المضيئة والمشتركة والتي تنبع من روح الإسلام. عندها سنلتقي على أرضية معينة. كذلك أيضا مواجهة الاستعمار، مواجهة الآن تحديات التطبيع، محاولة الآن مواجهة العلو الأمريكي، العلو الصهيوني، هذه كلها تستدعي إيجاد الوحدة المناسبة، الوحدة التقاربية سياسيا وفكريا وتوعويا. الآن نحن بحاجة إلى توعية الأمة وتقريبها إلى المخاطر التي تحدق بها. الآن يعني مصير الأمة الإسلامية المشترك هو مهدد،
نعم.
يعني من جميع القوى الدولية. هذه القوى ربما تخدع البعض، ولكن حقيقة يعني لديها موقف واحد ضد الجميع، لا تستثني أحدا، لا تستثني أي قومية من القوميات، ولا تستثني أي طائفية من الطائفيات أو مذهب من المذاهب. فالجميع هم أعداء بنظرها. لذلك الكيان الصهيوني عندما يعني يواجه الأمة الإسلامية يواجهها بكل أسلحته،
نعم.
بكل قدراته من أجل
طيب.
الانتهاء من هذه الأمة.
طيب اسمح لي سيد العيدان أن نتابع لقاءنا هذا بعد قليل مع طبعا المساهمات والمشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لبرنامج ألو طهران، أسعد الله مساءكم بكل خير. الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الوحيدة التي طرحت موضوع الوحدة الإسلامية أمام العالم الإسلامي وما محور المقاومة الإسلامية إلا البذرة الأولى للوصول إلى الوحدة الإسلامية. وإيران هي الدولة التي لها الريادة لقيادة محور المقاومة، ومن ثم قيادة الوحدة الإسلامية. لما تتمتع به إيران من قدرات ومؤهلات دولية للقيادة بكل اقتدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي. طبعا بعث لنا بتعليق على مداخلته بأنه هذه المساهمة والمداخلة هي لبرنامج إيران اليوم، وليس كما ورد في بصوته برنامج ألو طهران، وكان ذلك عن طريق الخطأ. طبعا الأخت مريم دولابي كتبت لنا تريد المشاركة. مريم دولابي، و يبدو أنه يجب الاتصال أو تريد الاتصال بها. إذا سمح لنا الوقت إن شاء الله سنتشرف بالأخت الفاضلة والمثقفة مريم، ويشرفنا أن نستمع لها. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن،
تحية لكم جميعا وأهلا بكم. إن الدولة الإيرانية التي دائما تسعى لوحدة المسلمين في مقاومة التكفيريين وازدهار دول إسلامية اقتصاديا ومقاومة الصهاينة ومساعدة حركة التحرر العالمية. شكرا لكم.
نعم، شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ سيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير بذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق عليه السلام، هو أسبوع الوحدة الإسلامية. طبعا أطروحة الوحدة الإسلامية التي طرحها الإمام الراحل قدس سره هي من الأفكار التي أنار بها الدنيا واقعا. فالمسلمون كانوا قبل الثورة الإسلامية يحتفلون كل على طريقته وكل حسب التاريخ الذي يراه في ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الخميني قدس سره الشريف، وأنا أعتقد أن إذا كان هناك شيء فاخر به يوم القيامة ف أن إقامتي لهذا الأسبوع هو من أكثر الأمور التي يفاخر بها يوم القيامة الإمام الراحل القدس سره الشريف، وأنا مسؤول عن كلامي طبعا أمام الله عز وجل، لأن هذا الأسبوع أعطى وجه صفعة إلى المشاريع الاستعمارية والتكفيرية التي تريد النيل من وحدة الأمة وصمودها وعزتها. فالإمام الخميني دعا إلى هذا الأسبوع الذي يبدأ منذ يوم 12 وحتى 17 من كل شهر ربيع أول. واليوم 12 هو معروف بأنه اليوم الذي يحتفل فيه أبناء المذاهب الإسلامية بالولادة الميمونة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والسابع عشر هو اليوم الذي يحتفل فيه أتباع أهل البيت بهذا اليوم. فالإمام قال نحن نحتفل بهذين اليومين وما بينهما.
نعم، شكرا لسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. ونعود إلى الأستاذ العيدان ضيفنا في هذا اللقاء، الأستاذ كريم العيدان. سيد العيدان، لماذا تركز الماكنة الإعلامية الاستكبارية على استخدام أساليب التفرقة والخداع لأبناء الأمة وإثارة الخلافات الطائفية تارة والقومية تارة أخرى؟
طبعا هذا يصب في مصلحتها، لأن هذه الخلافات هي التي تفرق بين الأمة، وهي التي تضعف قوتها، وهي التي تؤثر عليها سلبيا. من هنا فإن يعني الوحدة الإسلامية وأسبوعها إنما جاء ليكون بمثابة صدقة جارية للثورة الإسلامية، وبمثابة إعادة هيكلة لقوة الأمة لتكون محورا قويا متصديا لكل مؤامرات القوى الاستكبارية المعادية للمسلمين جميعا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
سلامك.
أحبتنا الكرام، نستمع أيضا إلى آرائكم.
السلام عليكم وعلى سائر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. حقيقة أسبوع الوحدة الإسلامية الذي أمر بها الإمام القائد الإمام الخامنائي حفظ الله وحفظ جميع العاملين لخدمة الإسلام، حقيقة هذا ينطلق وينبثق، والأسس الأساسية هي انطلقت من حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه حين قال والله لأسلمن ما سلمت به أمور المسلمين وإن كان إلا ظلما علي به خاصة. لأسلمن ما سلمت به أمور المسلمين. ونرى اليوم الإمام القائد في هذا أسبوع، أسبوع الوحدة الإسلامية، يدعو الأمة الإسلامية أن ترجع إلى روح الإسلام، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. حقيقة هذا تجسيد القرآن، وهذا هو التطبيق العملي إلى العمل بالقرآن. نحن أمة القرآن، نحن أمة الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، وهذا أيضا مصداق الآية عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأنا أتابع خطابات الإمام القائد حين يقول إن الغرب يستغلون الثغرات، إن الغرب تدعى علينا أن نتوحد ونفكر بمستوى الأمة. حقيقة هذا مستوى عالي وراقي، وأنا أصغر من أن أقيم هذا حقيقة بالواقع. وأستمعكم العذر على الإطالة، وحفظكم الله جميعا والمستمعين الأفاضل. أنا أبو رضا من العراق، شكرا جزيلا لكم.
السلام عليكم. إن الصهاينة وأعداء الأمة الإسلامية يتربصون بالمسلمين الدوائر لإيقاع الضغائن بين ظهرانيهم، فقد فشلت مؤامراتهم الظاهرية، لأنهم أيقنوا أن المسلمين مع بعضهم البعض أمام عدوهم المشترك، ومن هنا انتهجوا سياسة بث الفرقة والتكثير على نفس نهج القاعدة البريطانية فرق تسد، ليجعل الشعوب الإسلامية تضرب بعضها البعض، وليس الشعوب لوحدها بل بين شرائع الشعب الإسلامي الواحد أيضا، ليصفو الجو للكيان الصهيوني ويحقق مآربه بين أمة يمزق بعضها بعضا ويكفر أحدها الآخر. وهذا عين ما يرومون تحقيقه بالضبط وبالتحديد. إذن يجدر بنا الفطنة والانتباه إلى غايتهم وإلى ما يريدون إيقاعنا به. والحديث الشريف يقول المؤمن كيس، والآية الكريمة تقول ولا تنازعوا فتفشلوا ويذهب ريحكم. وشكرا لكم. غالب من طهران.
الأخت الكريمة أم علي من البحرين كتبت لنا: أطروحة الوحدة الإسلامية هي مطلب شرعي واجب، وهو مندوب إليه في كل مجتمع مسلم لينعم بالأمن والسلام والتكافل الاجتماعي وحل مشاكل المجتمعات في جو هادئ غير مشحون بالاختلافات والعنصريات والتحزب، وفي ظلها ينعم المسلمون بالأمن والأمان، بينما التنازع والفرقة يذهبان بهيبة الأمة والذهاب بقوتها، ويعرضون سمعتها للضعف وكرامتها للذل والهوان. ونرحب بسماحة الشيخ فرحان الساعدي الأستاذ الحوزوي للباحث الإسلامي. سماحة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، مرحبا بكم.
سماحة الشيخ، ما هي أهمية الأطروحة الرسالية أسبوع الوحدة الإسلامية، وما المعطيات أو النتائج التي عملت على إيجادها أو إنتاجها بالشكل العملي الملموس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. القضية مرتبطة حتى بالإثارة التي ما زالوا يدندنون عليها، هي تصدير الثورة، وأنا أرى أن الثورة صدرت. الأمم التي كانت ممنوع فيها كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بتركيا أصبحت الآن فيها حزب إسلامي، بغض النظر عن رضانا أو عدم رضانا عنا، حزب له توجهات إسلامية أهل يسيموه، لكن الفكرة انطمرت، فكرة العلمانية التركية.
نعم.
كذلك فكرة الحشمة في مصر انتهت إلى السبعينات مع بداية الثورة الإسلامية، أخذوا يتأثرون واستعاد وعيهم. هذه الطبيعة قضية الوحدة الإسلامية بغض النظر عن الخوض التفصيلي فيها أدت إلى هذا المفهوم، مفهوم أنه تصدير الثورة ليس أن أضعها في كرتونة وأوديها إليك، ليس أن أرسل جيشي إليك، لكن أن تتأثر وتحافظ على تراثك ودينك بقدر ما. ترى تنشئ نظام ديني ويفشل كنظام البشير اللي ما كان قائم على أسس دينية حقيقية، وربما تنجح في مكان آخر وربما ما تحاول. المهم أن لا تبقى ذيلا المؤامرة الأوروبية، خلينا نسمي بها الاسم، أنا عادة نسميها الإمبريالية، وهذا مصطلح يركزون عليه اليساريين وأنا أكرههم، لكن هو مصطلح واقعي منطقي. هذا القضية انتهت إلى نفس اليوم، ردت أدور لي على رجل دين سني وأستفرش، أقول له ديروا بالكم ترى أنتوا هذا نص عايشيه، النص يقول أن الوثنية ستعود في بلاد العرب. أنا ما أقول له أن يتخطى الإنذار، هذا إنذار نبوي، إنذار نبوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول يوشك العرب، يوشك بني عمرو بن صاصع أن تتدافع نساءهم على هذه الخلاصة، وهذا الخلاصة هو وثن في الجزيرة العربية. الآن هذا من التطبيع فما فوق، وعملية بيع الأوثار بالبحرين وما إلى ذلك، تبدو لي هذه من أشد القرائن على هذا النص اللي موجود في مستدرك الحاكم على البخاري ومسلم.
نعم.
إذن هذه الرؤية رؤية أن نقف بوجه مشروع الشيعة أخطر من اليهود والنصارى، هذا مشروع جيد، لأنه المؤامرة انطلقت من هذه الرؤية، رؤية أن الشيعة أخطر من اليهود والنصارى.
نعم.
فتروح فلسطين وتروح كرامة المسلمين وتروح كل الأشياء المرتبطة بها نتيجة هذا الخداع الذي يمارسه المستعمر وأذناب المستعمر.
نعم. طيب سماحة الشيخ، باختصار اليوم ما أبرز التحديات التي نواجهها في سبيل تحقيق هذا المشروع، في سبيل بلورته على أرض الواقع، طبعا بعيدا عن الشعارات وعن يعني الخيال، نريد أن نكون واقعيين، ما أبرز التحديات التي واجهناها اليوم في إنجاز هذا المشروع، مشروع الوحدة الإسلامية؟
أبرز التحدي هو العراق بالنسبة للمسلمين، لأنه الوحدة ما تتحقق بالمفهوم الخيالي، تتحقق بمفهوم ما. العراق وإيران جناحا طائر أريد لهم أن يتكسر. والحقيقة الإمبريالية تمكنت من تأثير بعض أماكنهما، يعني الحرب المفروضة كما تسمى في إيران، وهذه ثقافة رائعة فعلا، كانت حرب مفروضة وحرب إمبريالية، حرب أمريكية. الحرب المفروضة أريد منها إنهاء إيران كإمبراطورية. والآن في العراق إحنا في أشد مراحل الخطر، لاحظ بعد إلغاء الاتفاقية الصينية تصير اتفاقية مصرية، لاحظ الكوميديا السياسية. هذا كله فرضته أمريكا بشكل علني، بمعنى أن لا تبقي لنا إرادة ولا حتى فيما يتعلق بالكهرباء. تفاهماتنا اللي ما تنتهي إلى أن نكون دولة واحدة، إحنا وإيران عبر التاريخ دولتين، لكن أنا عندي وجهة نظر ما حد متبنيها، وهي أنه إحنا وإيران عبر التاريخ دولتين صديقتين، مو مثل ما يخبرنا الطائفيون والبعثيون. أنا لاحظت التاريخ من أيام السومريين كذب، الصراع السومري بابلي كان، لكن العلاقة مع إيلام وفيما بعد مع حتى الساسانيين كانت علاقتهم طيبة بالعرب المناذرة، إلى حد أنهم كانوا يذهب الجيش المناذري لقتال الروم بدلا عن فارس.
نعم.
تاريخيا، وهذا قد يكون منافع، التاريخ ممكن يتحول إلى واقع معاصر، لكن تاريخيا إحنا وإيران على تفاهم نحو دولتين مستقلتين شقيقتين.
نعم.
جماعة دارسين كل هذا يعرفوه، فلا بد أن يعيقوه، لا بد أن يعيقوه، الحقيقة أعاقوه.
نعم.
أعاقوه إلى حد أنه أصبح الشتام.
نعم. أحسنتم.
الديون الأمريكان عندنا في العراق أصبحت، والإساءات والكذا، لأنه سكت عنهم.
نعم. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ فرحان الساعدي، أستاذ الحوزة العلمية والباحث الإسلامي. أحبتنا الكرام، طبعا بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران وأطروحة الوحدة الإسلامية كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذين العيدان والشيخ الساعدي، مشكورين على هذه المداخلة، هاتين المداخلتين الرائعتين. نبارك لكم مرة أخرى أسبوع الوحدة الإسلامية، ونتمنى للأمة الإسلامية أن ترى يوما حقيقة الوحدة الإسلامية متمثلة ومتبلورة في جسدها وفي شعوبها وفي كيانها بكل ما للكلمة من معنى. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا وإليه من كل الحوادث مهربي. يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا وإليه من كل الحوادث مغربي.
يا رحمة الدنيا وعصمة أهلها وأمان كل مشرق ومغرب.
مدد يا رسول الله،
يا من هو البر التقي المنتقى، سعة
سر العناية طيب من طيبي،
طيب من طيبي.
يا من سرى من مكة للمسجد أقصى على ظهر البراق المنجبي،
يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا من به توسلي وإليه من كل الحوادث مغربي.
الحجب ترفع والجبات أليفة والمجتبى يغشى نور المجتبي. الحجب ترفع والجبات أليفة والمجتبى يغشى نور المجتبي.
لقد بعثت لأمة وسطية نورا على الأكوان غير محجبي. ولقد بعثت لأمة وسطية نورا على الأكوان غير محجبي. على منار الحق حين حملته وسرى ضحاه على جبين الكوكب.
يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مغربي.
قبسات وعبر. قبسات وعبر، كلمات تشتاق شواطئ القلوب لتحط عند مرافئها، حاملة عطر الحكمة ودفء العبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نقله الله من ذل المعاصي إلى عز الطاعة أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا أنيس. ومن عيون كلام الله صلى الله عليه وآله: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، ارحموا عزيزا ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع في زمن جهال. ويقول صلى الله عليه وآله: من أحب أن يكون أعز الناس فليتق الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا يزيد الله بهن إلا خيرا: التواضع لا يزيد الله به إلا ارتفاعا، وذل النفس لا يزيد الله به إلا عزا، والتعفف لا يزيد الله به إلا غنى. وقال الأمير عليه السلام: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. ويقول عليه السلام: إذا طلبت العز فاطلبه بالطاعة. ومن وصاياه عليه السلام الله: احفظ لسانك تعز، ولا تمكن الناس من قيادك فتذل رقبتك. وفي مناجاته عليه السلام: إلهي كفاني عزا أن أكون لك عبدا، وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. ومن وصايا لقمان لابنه يقول: يا بني، إذا أردت أن تجمع عز الدنيا فاقطع طمعك بما في أيدي الناس، فإنما بلغ الأنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم. وقيل للإمام الحسن عليه السلام: فيك عظمة، فقال: بل في عزة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال سيد الشهداء عليه السلام: موت في عز خير من حياة في ذل. ما أهون الموت على سبيل نيل العز وإحياء الحق، ليس الموت في سبيل نيل العز، إلا الحياة خالدة، وليست الحياة مع الذل إلا الموت الذي لا حياة معه. وعن الإمام الباقر عليه السلام يقول: اطلب بقاء العز بإماتة الطمع، وادفع ذل الطمع بعز اليأس، واستجلب عز اليأس ببعد الهمة. ومن عيون كلام للإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه. العزيز بغير الله ذليل. ويقول: ما من عبد قضم غيظا إلا زاده الله عز وجل عزا في الدنيا والآخرة. ويقول عليه السلام: العز أن تذل للحق إذا لزمك. ومن مناجاة للإمام زين العابدين عليه السلام: إلهي، كم رأيت من أناس طلبوا العز بغيرك فذلوا، وراموا الثروة من غيرك فافتقروا. إلهي، ذللني بين يديك وأعزني عند خلقك، وضعني إذا خلوت بك وارفعني بين عبادك، وأعزني من الذل والعناء. إلهي، ولا تبتلني بالكبر، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. إلهي، وارفعني بين عبادك، وأغنني عمن هو غني عني، وزدني إليك فاقة وفقرا برحمتك يا أرحم الراحمين. قدمنا لكم قبسات وعبر
حبيب الله يا رسول الله
يا رسول الله
حبيب الله
يا رسول
الله
يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله
يا رسول الله
يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله
يا رسول الله
يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا
حبيب الله
يا رسول الله
ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله خصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله.